بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 39.
قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال المحقق: أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جرت عادة الناس من عادة الناس في البيوع أنهم يبيعون الأصول تارة، ويبيعون الثمار تارة أخرى. فإذا باعوا الثمار كانت الأصول لهم هم، وهذا من أمثلته ما يعرف عند أهل المدينة ولعله عند غيرهم ببيع الصيف، فهم يبيعون ثمرة النخل وغيرها من الثمار وقت الصيف، يشترون من أهل النخيل. هذا وجه، وهو علاقة هذه الترجمة بكتاب البيوع. الوجه الثاني الذي يجب فهمه ووعيه أن ما يتعلق بالنخيل من بيع ثمارها له حالتان، إحداهما أن يبيع النخل قبل أن تؤبر، يبيع النخل قبل أن تؤبر، والتأبير هو التلقيح، وهي عادة معروفة معلومة عند أهل النخيل. ففي هذه الحال تكون الثمرة للمشتري، لأنه باع النخلة قبل أن تؤبر، فكان تأبيرها عنده هو، أعني عند المشتري. الحال الثانية أن يبيع النخل بعد تأبيرها، فالتأبير حدث عند من؟
عند البائع،
ولهذا كانت الثمرة له، إلا إذا اشترط المبتاع وهو المشتري، وسيأتي خيار الشرط إن شاء الله تعالى. ولهذا وهذا هو مفهوم الحديث، فالحديث منطوقه ظاهر، وهو أن بيع النخل بعد تأبيره أنه إن باع النخل بعد تأبيرها فالثمرة لمن؟ للبائع، لأن الثمرة حصلت عنده، تعب عليها، سقاها وأصلح شأنها واجتهد فيها حتى وصلت إلى حد التأبير، نعم هذا منطوق الحديث ومفهومه قد سلف. نعم. والحديث كما سمعتم في الصحيحين وعند مالك وأحمد. نعم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال الماتن رحمه الله: وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا.
ثمره باديا يعني ظهرت الثمار، باع عنبا أو رمانا أو برتقالا أو تفاحا أو غيرها، باعها بعدما ظهرت الثمرة ظهور فقط، بدأت الثمرة، فحكمها حكم ماذا؟ ثمر النخلة. نعم ثمر النخلة قبل تأبيرها على مفهوم الحديث. فإن باع عنبا حال ظهور ثمرته فقط لم يبدو الصلاح، هنا الثمرة للبائع إلا أن نعم هنا الثمرة لمن؟ للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أما الصلاح فهذا أمر آخر. نعم لأن ظهور الثمرة حصل عنده هو. نعم.
قال: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع.
هذا أيضا أمر نموذج آخر. باع أرضا بها زرع، هذا الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة، لا يحصد إلا مرة واحدة، فهذا الزرع ثمر، هذا الزرع لمن؟ للبائع، إلا في حال واحدة إذا اشترطه المشتري. نعم لأن هذا الزرع حصل بكده بسعيه، حرث الأرض وبذر فيها الحب وأصلح شأنه من سقي وغيره حتى ظهر الزرع. نعم.
قال: وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
الجز هو القطع، فهناك بعض الأشياء تجز مرة واحدة فقط، هناك بعض الأصول ثمارها تتتابع، فجزها أي قطع الثمار يحصل مرة بعد مرة. ما الحكم؟ هو باع هذه الأرض وفيها شجرة تجز نعم مرة واحدة، نعم تجز فيها ثمرة تجز تقطع، فهذه الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري. ما الحكم في الجزات التابعة لهذه الجزة الأولى؟ تابع.
قال فصل: نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم. بقي الآن لم يذكرها هنا ولكن لعله ذكرها في العدة. أقول هات ما عندك في العدة.
أبشر. كما هي يا شيخ ما ذكرها.
أقول إذا كان هذا الثمر يجز مرات متتابعة فما الذي للبائع وما الذي للمشتري؟ للبائع الجزة الأولى، وللمشتري بعد ذلك. وعرفتم وجهه، لكن لا مانع نذكره لمن لم يستوعبه. الجزة الأولى وجهها أنها حصلت عند البائع فكانت له، إلا إذا اشترط المشتري. الجزات الأخرى حصلت بعد تملك المشتري، فهي إذن حدثت بكسبه هو، بسعيه هو. نعم، يرحمك الله.
وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
إذا سقطت من
البائع، هذه ما ذكرتها أنا يا شيخ.
ذكرها هذا
في تكملة بعد ذلك، في هذا ما ذكرته أنا قرأته.
هو الذي لم يكن
شيء؟
الذي لم يكن في العمدة الجزات الأخرى بالمفهوم. نعم، تابع.
قال: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال المحقق: أخرجه أحمد والبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
جميل. لماذا؟ لأن بدو الصلاح بإذن الله فيه أمن على بقائها وانتفاع المشتري منها، أما بيعها قبل بدو الصلاح فهو مظنة التلف وعدم انتفاع المشتري. فإن الكثير من المشترين يشتري، يعني لا يشتري النخل، لا يشتري الأشجار إلا، يعني لا يشتري، نعم أقول، بل المشترون كلهم غرضهم من الثمرة ما هو؟ الانتفاع. جميع وجوه الانتفاع، من أكل وبيع وغير ذلك من المنافع. ولهذا نهي أصحاب الأصول أن يبيعوا الثمرة قبل بدو صلاحها. لما تقدم؟ لأن بيعها قبل بدو صلاحها مظنة تلفها، فيكون المشتري قد لو تلفت خسر هنا. نعم.
قال: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
نعم، حالتان. الحال الأولى أن يترك المشتري الثمرة حتى الجذاذ، وهذا في الحقيقة لعله عمل غالب المشتري، لأنه يريد أن ينتفع منها انتفاعا متتابعا، انتفاعا متتابعا طول يعني مدة الصيف يستفيد، ولهذا جاز. نعم، لكنه لو استعجل وأخذها قبل يعني بعد أن يأمن عليها ويطمئن فحصدها يعني قبل الجذاذ، رأى أنها صالحة، نعم فلا بأس بذلك، هذا الأمر له. صاحب الأصول باعه الثمرة، هو تصرف فيها، باعه إياها بعد بدو صلاحها، فهو قطع يعني جذها قبل وقت الجذاذ. هذه إحدى الحالتين، والأولى التي ذكرها وهو أن يترك المشتري الثمرة إلى الجذاذ، وهذا هو المعروف في عادة من يشترون الثمار وقت الصيف. نعم.
قال رحمه الله: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ قال المحقق: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه بن حبان من حديث جابر رضي الله عنه.
هذا الحديث ظاهره الإطلاق، وهو أنه إذا بيعت الثمرة فأصابتها جائحة، والجائحة هي الأمور التي أو الأمر الذي يتلف الثمرة ويذهبها، منه ما هو على بمقتضى منه ما هو طبيعي طبعي كالسيول، شدة الأمطار والعواصف، ومنه ما يكون على غير الطبيعة كالحريق. نعم، فالحديث هنا ظاهره الإطلاق، فمن باع ثمرة وأصابتها جائحة فإن للمشتري الحق في الرجوع إليه وأخذ ماله. هذا ظاهره، هذا ظاهر الحديث، وهو صريح في هذا. لكن هل يعارضه حديث آخر في الظاهر؟ وما مذاهب علمائنا في هذه المسألة؟ هات حديث أنس،
لعلهم يكتبونه. أقول لعلهم يكتبونه، حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
اكتبوه. نعم،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ أخرجه البخاري ومسلم.
حديث أنس هذا صريح، بل أو نقول ظاهر، في أنه لا يرجع المشتري على البائع، لا يرجع المشتري على البائع بالقيمة إلا إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها. فهو في الظاهر يعارض حديث أنس ويشكل عليه. ولأهل العلم في هذه المسألة مذاهب ثلاثة. الأول مذهب مالك رحمه الله، قال: يرجع المشتري على البائع بالثلث، يأخذ الثلث. فمن باع، فمثاله من باع ثمرة بثلاثين ألفا فأصابتها الجائحة، يستحق ماذا المشتري؟
عشرة آلاف،
سواء كان البيع بعد بدو الصلاح أو قبله، هكذا مطلق، كما أفاده حديث جابر. نعم، وذهب المذهب الثاني مذهب أحمد وأبي عبيد القاسم. هات المذاهب أحسن نمليها عليهم إملاء. نعم
شيخ، مذهب أحمد ومذهب مالك
يضع الثلث. إيه نعم،
ومذهب أحمد. نعم، وأبو عبيد لا يأخذ منه شيئا.
نعم،
على حديث جابر.
هذا هو. إذن مذهب أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام أن المشتري أن المشتري يرجع، يعني أن البائع لا يأخذ شيئا، لحديث جابر بما تستحل مال أخيك بغير وجه حق، هكذا ظاهر حديث جابر. الثالث مذهب الشافعي والليث بن سعد والكوفيين رحم الله جميع علماء الإسلام الذين مضوا على هدى وتقوى إسلام وسنة، قالوا هنا فصلوا، فقالوا إن المشتري لا يرجع بشيء على البائع إذا يعني إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا من حمل المطلق على المقيد، من حمل المطلق على المقيد، وهذه قاعدة أصولية يجب فهمها والتفطن لها في الأحكام. نعم كذا ذكرها عندك؟
نعم
كذا ذكرها عندك؟
القول الثالث يعني شيخ؟
إيه؟
التفصيل. نعم قالوا بالتفصيل جمعا بين الحديثين.
نعم هذا هو حمل مطلق على المقيد، حمل حديث جابر وهو مطلق على المقيد في حديث أنس، يعني مقيد في الظاهر. نعم
هكذا قال بالفتح.
نعم
قال وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
نعم يعني النهر قسمه، أقصد الثمر قسمه ثلاثة أقسام: ظهور الإزهاء وهو الإحمرار أو الإصفرار في الثمر، هذه ثمرة النخل. ثاني أن ماذا يتموه ويكون صالحا. الثالث أن ينضج، يستوي النضج يعني ويطيب أكله. وأهل الخبرة هم أعرف بهذا، فالثمار تختلف باختلاف الأشجار، فعند المشاحة والنزاع يرجع إلى أهل الخبرة. نعم
قال الماتي رحمه الله باب الخيار: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع.
الخيار من التخيير وهو معروف أن يخير الإنسان بين شيئين فيقبل أحدهما أو يمضي إلى أحدهما ويدع الآخر، وهذا الخيار يعني فيما يصلح فيه الخيار وليس يعني في كل شيء. نعم لكن بما أنه مذكور هنا والبحث في البيوع نقتصر على الخيار في البيع، وهو فإذا معناه أن يسوغ لأحد المتبايعين إمضاء البيع أو فسخه، إمضاء البيع أو فسخه. نعم وهذا الذي ذكره هو خيار المجلس، يسميه العلماء خيار المجلس، يعني مجلس المتبايعين. هذا المجلس لا بد أن يراعى فيه أمران، يجب حتى يجب البيع. الأمر الأول التفرق، والتفرق بالبدن، لا بالقول كما ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه، قالوا التفرق بأقوالهما. وقول الجمهور يدل له أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث كان إذا باع أو اشترى خطأ خطوات وفارق المجلس، والمجلس هنا عرفي، المجلس عرفي. نعم، فمثلا إذا كان رجلان في مكان واحد لكن كل منهما يعرف محله من هذا المكان، يعني متجر واحد لكن كل واحد يعني بنا واحد مثلا، أو فرشة يعني كما يسمونها بسطة واحدة، لكن لكل منهما حد، مكانه له حد، فإذا انتقل أحدهما إلى مكانه المخصص له حصل التفرق. وكذلك إذا كان جارين فتبايعا خارج المتجر أو في متجر أحدهما ثم انتقل أحدهما إلى المكان المخصص له متجره، ولو كان ملاصقا ولو لم يكن بينهما إلا ساترا بسيطا لا يحجب الرؤية ولا يحجب الكلام، هنا وجب البيع. هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك شرط. إذن المتبايعان لهما حالتان، إحداهما أن يتفرقا دون أن يشترط أحدهما أو كلاهما شرط، فالبيع واجب. الثانية أن يشترط أحدهما شرطا، فالبيع هنا لا يجب إلا بعد الشرط. فعلى سبيل المثال لو أن أحدا باع سيارته فاشتراها، نعم باع سيارته للآخر ثم اشترط عليه أن يستخدمها مدة معينة لحاجته في المجلس، هنا التفرق لا يقدم ولا يؤخر لأن هنا الشرط غلب عليه، فهنا ينعقد البيع بعد انعقد البيع هنا، يعني ما دام أنه قبل شرطه عليه فيجب عليه أن يوفي. كذلك لو أن المشتري اشترط أن يجرب السيارة مدة معلومة فإذا انتهت المدة هنا إن ظهر عيب كان خافيا رجع، هنا يكون مخيرا بين الإمضاء أو الفسخ، وسيأتي إن شاء الله خيار العيب. وإذا لم يخفي عيبا فلم يعد السيارة إلا بعد نهاية المدة التي اشترطها لنفسه لتجربتها والتأكد من صلاحيتها، هنا وجب البيع. نعم.
قال: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعه.
يجوز القطع هنا، يجوز قطع الشرط. فمثلا المشتري قد يقول: أنا قبلت هذه السيارة مناسبة خلاص، أو البائع يقول: يا فلان بدالي، الحقيقة أني مغبون أو أني الحقيقة يعني لي يعني حاجة لا تنقض بهذه السيارة، فإن اشتكى غبنا ورجع إلى أهل الخبرة. يعني كل اللي يدعي الغبن هو كذاب، بعض الناس يدعي الغبن هو كاذب ليس بصادق. نعم، وإن ادعى حاجة وظهرت للمشتري هنا يعني يرجع نعم هنا يعني يرجع يقيله وله الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب.
هذا هو خيار العيب، وهو أن يحدث بالسلعة ما يؤثر عليها بين مثيلاتها فينقصها عنها. فهنا هذا العيب له حالتان، إحداهما أن يكون ظهر للمشتري فليس له الرجوع، ليس له فسخ البيع. لماذا؟ لأنه دخل عن بينة وبصيرة، أنت ترى أن هذه السيارة في المكان الصوت، نعم ترى أن الزجاج مثل مكسور، ترى أن بعض الإطارات ممسوح مسحة شديدة، فما لم يلزمك أحد بشرائها. الحالة الثانية أن يكون العيب لا يعلمه إلا البائع فأخفاه على المشتري، وكان الواجب عليه أن يبين. قال صلى الله عليه وسلم البيعان إن صدقا وبينا برك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالواجب عليه أن يبين، لأنه غش هنا ما دام علم عيب سلعته، سيارة، نخلة، ماشية، ناقة، بقرة، شاة، يجب عليه أن يبين. نعم. وإن كان وهن ثمة حالة ثالثة، وهي أن يحدث العيب عند المشتري، يكون العيب حادثا وحدوثه عند المشتري، فهنا البائع لا دخل له في هذا، يقول إني بعتك إياها سليمة وهذا حدث باستعمالك، العيب حدث باستعمالك أنت، الناقة انكسرت أو أصابها جرح أتلف بعض ضروعها وهكذا، فهنا لا حق له في هذا، لا حق للمشتري أن يرجع على البائع. في الحال الأولى التي كتم فيها البائع عيب سلعته على المشتري، هنا المشتري يخير، إن شاء سكت وصبر واحتسب لأمور، كأن يكون البائع صديقا له، حميما، إنسان منه بمكان، فقال الأمر بسيط ولا داعي فأمضى البيع. الحالة الثانية من حالتي التخيير أنه يعني إن شاء أمضى البيع وأخذ الأرش، يعني يخير بين إمضاء العيب وأخذ الأرش أو فسخ. قال لا أنا لا أريدها، أنت هذا أنت أخفيت علي، فهذا الحقيقة يعني خطأ ولا أتحمله، خذ سلعتك، خذ بضاعتك التي بعتها علي وأعطني نقودي. نعم.
قال فما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان.
أثناء استعمال السلعة قد يحدث نماء منفصل كالحليب، احتلبة، سمن، هذا في المواشي. نعم، قبل علمه بالعيب، هذا له هو ما دام لأنه حق، لأن هذا جاري على الأصل أن هذه السلعة وما نما عنها من نماء منفصل يكون هذا له هو. نعم، لأنه حدث في ملكه وهو لم يعلم بالعيب. ومفهومه أن بعد علمه بالعيب إذا فسخ العيب يكون هذا النماء لمن؟ للبائع. نعم، لأن السلعة عادت له بنمائها. نعم.
قال: وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
هو لما فسخ، يعني السلعة تلفت في ملكيته، أو العبد نعم أعتقه، هنا له أرش العيب، أو السلعة أو تعذر ردها، كالذين يبيعون الطيور مثل الصقور فهرب، رد ما يمكن، هو ظهر عيب لكن ما أمكن رده انفلت. نعم، وهنا لا بد من البينة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
التصرية هذه تكون في الإبل والغنم، كذلك الجاموس، البقر، حكم واحد. وعبر بالإبل والغنم لأن هي الغالب. التصرية حبس اللبن على خلاف العادة، حبس اللبن وتركه في الضرع حسب يعني خلاف العادة، لألعادة جرت، العادة جرت أن صاحب الماشية من بقر أو غنم أو إبل، كذلك الجاموس عند من يقتنون الجاموس، يحلبها المغرب، ثم إذا أراد أن يبيعها ترك حلبها في الصباح. هذا يعني هذا معتاد. لماذا قلنا لماذا؟ لأن الناس ينظرون إلى أحد حالين: إما السمن، هذه ما تجلب للأكل، أو الحليب. فلو حلبها صاحبها، صاحب الماشية حلبها في الصباح ثم هبط به السوق، هل يرى الحليب؟ لا يرى حليب. فلو قال: هذه حلوب، قالوا: لا، ما رأينا حلوبا، أنا ما رأينا، يعني ليس عليها، يعني لا يبدو أنها حلوب، لأن ضرعها جاف ليس فيه شيء، كيف تقول هذه حلوب؟ لا يصدقونه. ربما يوجد شخص يعرفه ويطمئن إليه فيصدقه لمعرفة وخبرة به جعلته يأمنه ويطمئن إليه ويصدقه، لكن عموم الناس لا يصدقون، بمجرد ما ينظرون في ضرع الماشية يتركونه ويحجمون عنها. نعم، في هذه الحال حينما تصر الماشية، والتصر لها طريقة معينة، هي أنهم يجعلون خرقة أو كيس من القماش عليها ويربطونها ربطا معينا عندهم حتى لا يأتيها ولدها فيرضعها. نعم، وقد يربطون حلمة الثدي حتى يظهر الضرع وإذا هو كبير. في هذه الحال اشتراها على أنها حلوب، فالحلبة الأولى لا تبين، الحلبة الأولى لا تبين، قد يكون ترك، قد يكون هذا حليب الصبح، فأعطي مهلة 3 أيام، في هذه 3 أيام مهلة، لأنه إن كانت مصرة ينقص الحليب، وإن كانت غير مصرة وإنما هي على حلبة المغرب والصباح أنزلها أو أهبطها السوق بحليبها، هنا الحليب يبقى على حاله لا يتغير. فإذا انتهت المدة التي هي 3 أيام بنص المشرع صلى الله عليه وسلم، هنا إن رضيها أمسكها، رأى أنها حلوب وتحلب حليبا مناسبا، وإن كرهها فهو هنا يردها، يعني هنا إذا ردها رد معها صاعا من تمر، وإن أمسكها فله ذلك، يعني هنا له حق الخيار في هذه الحالة، مخير أن يمسكها ويمضي البيع، وبين أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. وهذا رده من رده، رده الأحناف رحمهم الله، قالوا هذا خلاف القياس، الحليب قد يكون قيمته أكثر، لكن من المعلوم عند المحققين أنه لا قياس مع النص الذي حدد هذا المقدار من التمر مع رد المصراة حين يسخطها مشتريها، يعني أعلمه الله عز وجل، هذا وحي من الله، أقول وحي من الله، والله يعلم أنها نعم أنها التمر، أن الحليب قد يكون أكثر من قيمة التمر، قد يكون الصاع يساوي 10 ريالات والحليب 20. الواجب التمسك بظاهر النص الصريح، وهذا نص صريح من المشرع صلى الله عليه وسلم.
يقول شيخنا الفاضل: هل يجوز بعد انعقاد البيع وقبل تسليم السلعة وأخذ المال التراجع لأحد الطرفين طالت المدة أو قصرت وبدون عذر وجزاكم الله خيرا؟
هنا الأمر إن كان التراجع من البائع فالأمر للمشتري، الأمر إلى المشتري، إن شاء أقاله وله الأجر، وإن كان التراجع من البائع فالأمر للمشتري، إن شاء أقاله وله الأجر، وإن كان التراجع من المشتري الأمر إلى من؟ إلى البائع. نعم.
قال أحسن الله إليكم: هل من باع سيارته مثلا يجب أن يبين جميع العيوب أو يقتصر على أهمها فقط وجزاكم الله خيرا؟
لا بد من البيان لكل عيب يعلمه، نعم، للحديث الذي أسلفته، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وهذا وعيد، والوعيد صيغة من صيغ النهي الفرعية، نعم، فحرام عليه أن يكتم شيئا يعلمه من العيوب. نعم.
يقول السائل: إن قام أحد للصلاة وجب عليه أن يغتسل فخاف خروج صلاة الجماعة إن سخن الماء، فهل يتيمم ويدرك الجماعة؟ أفتونا مأجورين.
لا بد من الاغتسال، لا بد من الاغتسال حتى ولو فاتت صلاة الجماعة، نعم، الطهارة شرط، ولا بد من تحقيق هذا الشرط، وهو رفع الحدث الأكبر بالغسل.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل الاستمرار على قراءة الأعلى والغاشية كل جمعة من السنة، حيث أنه ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غيرهما وجزاكم الله خيرا؟
الذي يظهر لي أن الغالب هذا قراءة سبح والغاشية، لكن لا مانع من قراءة غيرهما. نعم.
يقول رجل عزم على السفر، فقبل أن يخرج من بيته جمع وقصر بين المغرب والعشاء ثم خرج من بيته، فهل هذا الفعل صحيح؟
هذا الفعل خاطئ، فالبداية البدء في القصر أو الجمع بعد مفارقة عامر القرية، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم، فصلاته العشاء غير صحيحة. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم، أناس لم يقل
غير صحيح على هذا الوجه الذي جاء في السؤال. نعم، هو أنه صلى العشاء ركعتين في بيته حتى لو صلىها في مسجد قومه. نعم، لا يسوغ له هذا.
قال شيخنا بارك الله فيك، أناس لم يقضوا ما عليهم من الإيجار شهور عديدة، فقام مستأجروهم بإخراج متاعهم وإغلاق الأبواب بعد المناصحة الطويلة بالقضاء أو الخروج، فهل يعتبر هذا من ترويع المسلم، علما أن السلطات لم تتصرف في هذا الشأن؟
هو يعني الواجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة حسب المتفق عليه في العقد، إن كان بالسنة فبالسنة، وإن كانت السنة على دفعتين فكذلك، وإن كانت بالشهر فبالشهر. لكن هنا يدخل أمر آخر، وهو حال الإعسار. حال الإعسار يعني بناء حال الإعسار، فإن كان المستأجر معسرا يدعى المؤجر إلى إنظاره وإمهاله، وإن كان لم يظهر فله أن يرفع أمره إلى الحاكم. وكذلك تحرم المماطلة، تحرم المماطلة، يحرم سواء كانت في البيع والشراء أو في الإيجار، المماطلة محرمة، وهي ما يعني في إذا كانت من شخص قادر على السداد. نعم، بقي أمر وهو هل للمؤجر أن يسطو على المحل ويغلقه ويخرج المتاع وإن كان مستأجر دكانا يخرج البضائع؟ هذا لا يسوغ، لأن لا يسوغ ما يعني لا، لأنه يؤدي إلى الفوضى، وإنما يرفع أمره إلى الحاكم، أمير القرية، الجهة المختصة، وهي تنظر في الأمر. نعم.
قال بارك الله فيكم، إذا أعطى البائع المشتري مهلة ليجرب السيارة فحصل عطب من المشتري لم يكن عند البائع، فماذا العمل؟
هذا يعني عليه الغرم هو المشتري، يعني معناه أن تلفت أن هذا العطل حصل باستعماله هو، فهذا لا يسوغ له رد السلعة. نعم.
يقول في بلادنا لا يوجد تمر، وإن وجد في السوق بسعر مرتفع، وعلى هذا من اشترى المصراه من البقر أو الغنم فكيف يرده وما يعطي معه من الأطعمة أو يعطي القيمة مثلا؟
أولا يعني هذا أظنه غير متصور، خصوصا في البلاد التي تكثر فيها التمور في السعودية والعراق هذه تكثر فيها التمور. هناك بلاد ليس فيها تمور، لكن التمور يعني لا تنتج التمور لكنها تستورد. والمقصود أنه إذا لم يحصل لم لا يوجد في السوق تمر، فهو يعني يقدر ويدفع القيمة وهي فهي إن شاء الله سائغة. نعم.
قال: ما حكم الذبيحة التي ذبحت في مكان يذبح فيه لغير الله؟
هذا معروف في كتاب التوحيد: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والحديث حديث الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك. هذا السؤال يدل على أنه لو كان فيها أحد هذين الأمرين الجاهليين لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان الاستفصال لغوا، والشرع منزه عن اللغو. نعم. فالذبيحة هنا خطأ، ولا يجوز أكل لحمها إن كان يعلم قصد ذلك، أما إن كان لا يعلم إلا بعد ذبحها فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
هنا أسئلة وردت إليكم عن طريق موقع ميراث الأنبياء.
نعم.
هذا السائل من المغرب يقول: أشتغل بالتجارة، وفي فترة الدخول المدرسي اضطر إلى إخراج جزء كبير من بضاعتي خارج المتجر لصغره، ومع استحالة إدخالها في كل صلاة وكذلك انعدام الأمن إن تركتها، فإني أصلي في متجري، هل أنا آثم بترك صلاة الجماعة في هذه الظروف؟
إذا كان المتجر ليس له باب محكم يؤمن معه من السرقة فلك أن تصلي فيه، هذا عذر يسوغ لك ترك الجماعة. نعم.
البلد من هذا السائل من الجزائر يقول: شخص قدم رشوة للحصول على عمل، وقد حصل على هذا العمل وهو يتقاضى أجرا عليه، يسأل عن كفارة هذه الرشوة وحكم هذا العمل الذي يتقاضى منه أجرا.
الرشوة المعروفة في الشرع هي المال الذي يدفع لإحقاق باطل وطمس حق، فهذه التي لعن عليها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الدافع والمرتشي الآخذ. وهناك رشوة في المعنى اللغوي فقط، وهي أن الإنسان يضطر إلى دفع مال لدى الدوائر المعنية، يدفع مالا لبعض الموظفين في الدوائر المعنية لاستخلاص حقه واستخراجه، ولم يترتب عليه إحقاق باطل. وهاكم الأمثلة الموضحة لهذا. المثال الأول: القاضي أمر أشار بالصك، والمحرر تباطأ واحتجز الصك عنده ولم يدفعه إلى القاضي طلبا لماذا؟ من مال من صاحب الصك المحكوم له، وهذا حين طال عليه الأمد وخشي أن يضيع الصك دفع شيئا من المال لهذا المحرر، فهو بالنسبة للدافع لا شيء عليه مضطر، وأما بالنسبة للمدفوع إليه فهو حرام ومن السحت. مثال آخر، إنسان قررت الدولة لدفع تعويض، دفع تعويض له على بيت نزعت ملكيته لمصلحة أو أرض أو مثلا لسبب من الأسباب، الدولة قررت التعويض، فالجهة المعنية يوجد لديها موظفون احتجزوا هذا التعويض وهو موجود مصروف عندهم، فماطلوا هذا، ماطلوه، ماطلوا المعوض وأتعبوه وأجهدوه، فأولاده ليس لهم مأوى إلا هذا البيت الذي انتزعته الدولة لمصلحة أو أرض انتزعتها الدولة نزعت ملكيته لمصلحة، فيريد أن يأخذ تعويضه ليسد به حاجته، فاضطر إلى دفع مال، هذا لا شيء عليه، وأما الآخر فهو سحت. لكن هنا يجب أولا ألا يكون استسلام بمجرد التأخير، فلا بد أن تظهر مماطلة شديدة لا يتحملها الشخص عادة، لا يتحمله المرء عادة. وثانيا أنه إذا وجد واسطة لدى هذا الموظف أو هؤلاء الموظفين يستخرج له حقه دونهم دون اللجوء إلى الرشوة فليصنع. نعم، بقي محل السؤال، هو دفع مالا من أجل الحصول على العمل، إن كنت بهذا المال، بهذا المال زاحمت أناسا مستحقين مثلك أو أكفأ منك فأنت راشي ولك نصيبك من الوعيد، لعن الله الراشي والمرتشي. وإن كنت متيقن أنه أن هذا العمل لم يتقدم له أحد ولن يتقدم له أحد في مكان النائي، والبلد الذي فيه هذا العمل الناس في غنى كل في وظيفته، والقرى البعيدة يعني عادة لا يأتي أهلها إلى هذا، إلى هذه القرية، لقريتك التي حصلت فيها، حصلت فيها على هذا العمل، إما أنهم لا رغبة لهم في سكناها أو يتعذر، فأرجو أنه لا بأس عليك، فانظر أي الحالتين أنت من أهلها. نعم، وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.